أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومرضياتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق أنه مما استدل به على الوضع للأعم هو صحة تقسيم ألفاظ العبادات بما لها من معنى لدى العرف والعقلاء إلى الصحيح والفاسد. وقلنا بأن هذه القسمة لا تصح إلا إذا كانت ألفاظ العبادات الواردة في المقسم موضوعة للأعم، إذ لو كانت ألفاظ العبادات الواردة في المقسم موضوعة لخصوص الصحيح لكانت هذه القسمة من قسمة الشيء إلى نفسه وغيره، ولما كان المقسم محفوظا في الأقسام ولبطلت القسمة. واليوم نذكر الإيراد الذي أورد به الماتن على هذا الاستدلال. الماتن قدس سره أورد على هذا الاستدلال بأن صحة قسمة ألفاظ العبادات بما لها من معنى إلى صحيح وفاسد لدى العرف والعقلاء إنما تكشف عن أن لفظ العبادة الواقع في المقسم استعمل في الأعم، أما أنه موضوع للأعم حقيقة أو موضوع للصحيح حقيقة واستعمل في الأعم مجازان فهذا مما لا دلالة لصحة القسمة عليه. فإذا صحة هذه القسمة لدى العرف والعقلاء تشهد باستعمال ألفاظ العبادات في المقسم لهذه القسمة باستعمالها في الأعم، والاستعمال كما عرفتم أعم من الحقيقة، ولا يكشف عن الحقيقة إلا اللهم بناء على القول بأصالة الحقيقة تعبدا كما نسب إلى علم الهدى المرتضى قدس سره، وأن الأصل في كل استعمال أنه على نحو الحقيقة تعبدا، ولكن هذا القول وهو أصالة الحقيقة تعبدا لا يقول به لا الصحيح ولا الأعم، وإنما نسب القول به إلى علم الهدى المرتضى. وإلا فما عليه العلماء هو أن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأن أصالة الحقيقة وعليكم السلام ورحمة الله إنما يتمسك بها وإنما تجري عند الشك في المراد لا عند العلم بالمراد والشك في كيفية الإرادة. أصالة الحقيقة عند علمائنا إنما تجري عند الشك في المراد، كما لو استعمل المتكلم لفظ الأسد وشككنا أنه أراد من لفظ الأسد الحيوان المفترس معناه الحقيقي، أو أراد منه الرجل الشجاع بمعونة قرينة خفيت علينا، عند ذلك نقول الأصل هو الحقيقة، لأن مقتضى الظهور عند ذلك هو ماذا؟ هو أن يكون المراد المعنى الحقيقي من اللفظ. فأما إذا علمنا بمراد المتكلم من اللفظ الذي استعمله ولكن شككنا أنه أراد هذا المعنى من اللفظ على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، فإن أصالة الحقيقة لا تجري، لأن أصالة الحقيقة بناء على الصحيح ليست أصلا تعبديا، وإنما هي أصل عقلائي، والعقلاء إنما يتمسكون بهذا الأصل إذا شكوا في المراد. أما إذا علموا بالمراد وشكوا في كيفية الإرادة فلا يجرون هذا الأصل. لذلك في هذه القسمة التي يصححها العقلاء الصلاة تنقسم إلى صحيحة وفاسدة. هنا نعلم بأن لفظ الصلاة استعمل في الأعم، ولكن هل هو موضوع للأعم أو هو غير موضوع للأعم بل موضوع للصحيح واستعمل في الأعم مجازان؟ هنا نعلم بالمراد من لفظ الصلاة وهو الأعم ونشك في كيفية الإرادة فلا تجري أصالة الحقيقة، لأن هذا المورد ليس مجرى لأصالة الحقيقة عند العقلاء. أعود وأكرر، نعم بناء على جريان أصالة الحقيقة تعبدان يمكن عند ذلك أن نثبت من خلال استعمال ألفاظ العبادات في الأعم. في هذه القسمة نثبت أنها موضوعة للأعم، ولكن الأعمية نفس ولكن الأعمية نفسه غير قائل بأصالة الحقيقة تعبدان. هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال. ماذا؟ على الاستدلال بصحة قسمة العبادات إلى صحيح وفاسد على أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم. هذا الإشكال لم يتعرض له الماتن، وإنما تعرض كما ذكرت بالأمس وأشرت بالأمس، تعرض الماتن رضوان الله تعالى عليه إلى إشكال ثان مترتب على هذا الإشكال الأول ومبني على فرض التنزل عن الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما هو؟ أننا لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأن أصالة الحقيقة أصل شرعي يجري تعبدا كما هو المنسوب إلى علم الهدى المرتضى، لو تنزلنا وقلنا بأصالة الحقيقة التي هي بأصالة الحقيقة تعبدا، في هذه الحالة نجيب بجواب آخر، نقول حتى على القول بأصالة الحقيقة تعبدا الأصل أيها الإخوة متى يجري؟ مجرى الأصل، موضوع الأصل ما هو؟ الشك. إنما نرجع إلى الأصل إذا شككنا في الواقع، أما مع العلم بالواقع واتضاح حال الواقع بالنسبة إلينا فلا معنى للتمسك بالأصل. وهنا كذلك نقول لكم حتى لو بنينا على أصالة الحقيقة تعبدا إنما نرجع إلى أصالة الحقيقة إذا شككنا في ماذا؟ في الواقع. إذا شككنا أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم، عند ذلك نقول استعملت في الأعم والأصل في الاستعمال هو الحقيقة، فإذا هي موضوعة للأعم. ولكن نحن لا شك لنا بأن هذه الألفاظ موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم. لماذا؟ للأدلة التي ذكرناها عند استعراض أدلة قول الصحيح، وأثبتنا من خلال تلك الأدلة أن هذه الألفاظ موضوعة للصحيح. فبعد أن قام الدليل على أن هذه الألفاظ موضوعة للصحيح، وبعد أن اتضح حال الواقع بالنسبة إلينا وأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، فلا يبقى أي معنى لأن نتمسك بأصالة الحقيقة لأجل إثبات وضعها للأعم، إذ لا شك لنا في المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ، بل أقمنا الأدلة على أنها وضعت للصحيح. وبما أنها موضوعة للصحيح فعند ذلك نعلم أن استعمالها في مورد القسم في الأعم إنما هو استعمال ماذا؟ مجازي وليس على نحو حقيقة. هذا الإشكال هو الإشكال الذي أورد به الماتن على الاستدلال بصحة القسم. ولكن كما عرفت هذا إشكال تنزلي مبني على التنزل وقبول ماذا؟ وقبول القول بأصالة الحقيقة تعبدا. وعليكم السلام. فإذا هذا الإشكال إشكال تنزلي مبني على التنزل وقبول القول بأصالة الحقيقة تعبدا، وإلا الإشكال الأولي على الاستدلال بصحة القسمة هو ماذا؟ هو أن الاستعمال أعم من الحقيقة ونحن غير قائلين بأصالة الحقيقة تعبدا. هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال بصحة القسمة. لذلك قال الماتن وفيه، يعني ويرد على الاستدلال ماذا؟ على الاستدلال بصحة القسمة، على الاستدلال به على الوضع للأعم، يرد على ذلك أنه أي ماذا؟ أي صحة قسمة العبادات إلى صحيح وفاسد، وفيه أنه أي صحة هذه القسمة إنما يشهد على ماذا؟ على أنها للأعم، على أنها موضوعة للأعم، يعني لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح. لاحظوا، يعني كأن الماتن تنزل وقبل أنه نستطيع أن نتمسك بأصالة الحقيقة لنثبت من خلال استعمالها في الأعم وضعها للأعم، نقبل ذلك. و ولكن ليس هذا مجرى الأصل، لأنه لا شك لك، مع أنه نحن في الأصل لا نقبل أن نتمسك بأصالة الحقيقة لأجل إثبات أنها موضوعة للأعم، نحن لا نقبل، لأن أصالة الحقيقة تعبدا لا نقول بها. هذا الإشكال الأول أغفله الماتن ولم يتعرض له، تعرض إلى الإشكال الثاني المبني على التنزل عن الإشكال الأول. قال إنما يشهد استعمالها في الأعم على أنها هذه الألفاظ ألفاظ العبادات موضوعة للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح. ها؟ من الأدلة السابقة التي سقناها على الوضع للصحيح من خارج يلزم الأعم وإلا الإشكال الذي نستطيع أن نلزم به الأعم هو الإشكال الأول أنه الاستعمال أعم من الحقيقة وأصالة الحقيقة تعبدا حتى أنت أيها الأعم لا تقول بها، وإلا يمكن للأعم أن يقول هذه الدلالة التي قامت على وضعها للصحيح قامت عندك مو عندي. لذلك قال إنما يشهد على أنها موضوعة للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح. وقد عرفتها هذه الدلالة على وضع هذه الألفاظ للصحيح، عرفتها أين عرفتها؟ عرفتها عندما استعرضنا أدلة الوضع للصحيح، أدلة الصحيح. فلا بد بما أننا عرفنا أن هذه الألفاظ موضوعة للصحيح، عند ذلك لا يبقى مجال للتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات الوضع للأعم، بل نقول استعمال هذه الألفاظ في الأعم في هذه القسمة استعمال مجازي. لذلك قال فلا بد أن يكون التقسيم، تقسيم ألفاظ العبادات بما لها من معنى إلى صحيح وفاسد، بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية. شو يعني ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية؟ يعني استعمال مجاز. اللفظ إذا استعمل في معنى من المعاني بعناية يكون استعماله فيه استعمالا مجازيا، وإلا الاستعمال في المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى عناية، لا يحتاج إلى أزيد من العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ ومعناه الحقيقي. لذلك يريد أن يقول لك بما أننا ثبت عندنا أنها موضوعة للصحيح، فإذا لابد أن يكون ألفاظ العبادات عندما استعملت في مقصر هذه القسمة استعملت مجازا في العام، استعملت مجازا في العام. هذا فيما يتعلق أيها الأخوة بالدليل الثالث الذي استدل به الأعمي على وضع ألفاظ العبادات للأعام. والآن يصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع أو الوجه الرابع الذي استدل به على الوضع للأعام. الدليل الرابع أو الوجه الرابع وصحة القسمة، بل هذا الرابع الأخر بالنسبة للأعمي لا ما قرر الرابع وهذا
السير الأقلعي
أنت تقرأ الصحيح نحن بلا. فإذا الدليل الرابع هو الأخبار التي استعملت فيها ألفاظ العبادات في الفاسد من العبادة. الدليل الرابع أو الوجه الرابع على الوضع للأعم هو الأخبار التي استعملت فيها ألفاظ العبادات في الفاسد من العبادة، مما يكشف عن أنها وضعت للأعم من الصحيح والفاسد، للأعم من الصحيح والفاسد. طبعا يا أخوان نحن عندما نصور الدليل الذي استدل به لا نستطيع يعني أن ندخل الإشكال في تصوير الدليل، أولا لابد أن نصور الدليل ثم نورد عليه بالإشكال. لذلك أنا أقول الأخبار التي استعملت فيها ألفاظ العبادات في الفاسد مما يكشف عن أنها وضعت لسنخ معنى أعم من الصحيح والفاسد. والماتن قدس سره ذكر من هذه الأخبار خبرين، ذكر من هذه الأخبار خبرين، نذكر هذين الخبرين مع بيان موضع الشاهد فيهما ثم نتعرض لما أورده الماتن على الاستدلال بهذين الخبرين. الخبر الأول الذي أورده الماخن هو حديث دعائم الإسلام، حديث دعائم الإسلام، وقوله عليه السلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادي أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني تركوا الخامسة وهي الولاية. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صلاة ولا صوم. ومن اللطيف أن هذا المطلب وهذا الدليل نستدل به، واليوم عيد الغدير المبارك. على كل حال، محل الشاهد في هذا الحديث وفي هذه الرواية ما هو؟ محل الشاهد في هذا الحديث وفي هذه الرواية مواضع ثلاثة. الموضع الأول قوله عليه السلام: فأخذ الناس بأربع. فأخذ الناس بأربع، ما معنى فأخذ الناس بأربع؟ يعني فأخذ الناس بالصلاة والزكاة والصوم والحج وتركوا ماذا؟ وتركوا الولاية. طيب ما معنى أخذ الناس بالصلاة والصوم والزكاة والحج؟ أي أن الناس صاموا وصلوا وزكوا وحجوا وتركوا الولاية. فالإمام عليه السلام عبر عن تاركي الولاية بأنهم أخذوا بهذه الأربع وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولا يصدق أنه أخذوا بها أنهم أخذوا بها، ولا يصح أخذهم بها إلا بناء على ماذا؟ إلا بناء على وضع ألفاظ العبادات للأعم. إذ بناء على الوضع الصحيح لا شك عندنا في ماذا؟ في فساد صلاة تارك الولاية، وفي فساد زكاته، وفي فساد صومه، وفي فساد حجه. فبناء على الوضع الصحيح لا يصدق على تارك الولاية أنه صلى أو زكى أو صام أو حج، إنما يصدق على ما أتى به تارك الولاية أنه صلاة وزكاة وصوم وحج بناء على وضع ألفاظ العبادات للأعم. فنقص قوله عليه السلام أخذوا بأربع هذا يكشف عن أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم، وإلا لما صدق على تارك الولاية أنه أخذ بالصلاة أي صلى، وأخذ بالصوم أي صام، وأخذ بالزكاة أخذ بالزكاة أي زكى، وأخذ بالحج أي حج. واضح الكلام؟ هذا هو موضع الشاهد الأول من الرواية. الموضع الثاني، قبل أن ننتقل إلى الموضع الثاني للاستشارة، شفت جملة من محشي الكفاية استشكلوا على الاستدلال بهذا الموضع الأول بإشكال، فأحببت أن أريده لكم ونجيب عنه إن شاء الله تعالى. الإشكال الذي استشكل به جملة من محشي الكفاية على الاستدلال بهذا الموضع، قالوا: يصح الاستدلال بهذا الموضع على الوضع للأعام لو أن الإمام قال: فأخذ الناس بالأربع. بالأربع يعني لو كانت كلمة أربع في كلام الإمام معرفة بأل، عند ذلك نعم يصح الاستدلال بهذا الموضع على الوضع للأعام، بهذا يصح الاستدلال بهذه الفقرة على الوضع للأعام. لماذا؟ قالوا: لأن الإمام لو قال أخذ الناس بالأربع قال هنا آل العهد الذكري، يعني بالأربع المتقدمة المذكورة وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج، وعند ذلك نستطيع أن نستدل بأن الإمام عبر عن تاركي الولاية بأنهم أخذوا بالصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذا لا يصح إلا بناء على وضع هذه الألفاظ للأعم. ولكن الإمام لم يقل فأخذ الناس بالأربع، بل قال في متن الحديث: فأخذ الناس بأربع، ونكر كلمة أربع. وبما أن الإمام عليه السلام نكر كلمة أربع عند ذلك لا يصح الاستدلال بهذه الفقرة على ماذا؟ على وضع ألفاظ العبادات للأعم، لأنه مع تنكير كلمة أربع لا يعلم أن الأربع التي أخذ بها الناس هي عين الأربع المتقدمة، أي الصلاة والزكاة والصوم والحج، بل قد تكون أربع أخرى غيرها ولكنها مشابهة لها في الشكل والصورة. بل لا نجيب، الجواب غير بعيد عما ذكرتموه. فإذا بما أن الإمام نكر كلمة أربع فلا يعلم أن الأربع التي أخذ بها الناس هي الأربع المتقدمة من صلاة وزكاة وصوم وحج، بل قد تكون أربع أخرى مشابهة للصلاة والصوم والزكاة والحج في الصورة، فلا يبقى مجال للاستدلال بهذه الفقرة. وبعض محشي كفاية ترقوا أكثر، قالوا تنكير كلمة أربع مو فقط يمنع من الاستدلال على الوضع للأعم، بل قد يصلح دليلا على الوضع. لماذا؟ لخصوص الصحيح. لماذا؟ قالوا لأن تنكير كلمة أربع لا يخلو من ظهور أو إشعار في ماذا؟ بأن الأربع التي أخذ بها الناس غير الأربع المتقدمة. وإذا لم يكن يخلو من ظهور أو إشعار بذلك، فعند ذلك تكون هذه الفقرة على عكس مطلوب الأعمي أدل، تكون دالة على الوضع لخصوص الصحيح. ولذلك الإمام عدل عن التعبير بكلمة الأربع المعرفة إلى التعبير بكلمة أربع المنكرة. أو لا ترقوا أكثر. مرة نقول إذا كانت كلمة أربع منكرة لا تصلح الفقرة للاستدلال على الوضع للأعم، ومرة أخرى نقول إذا كانت كلمة أربع منكرة تصير دليلا على الوضع للصحيح. هذا خلاصة الإشكال اللي شفت عدة من محشي الكفاية تعرضوا لها. أما جواب هذا الإشكال فجوابه في نكتة تفيدنا في المقام وفي مقامات أخرى، وهي صحيح الإمام قال فأخذ الناس بأربع، وصحيح أننا نحتمل أن المراد من لفظ أربع المنكر نحتمل أن يكون المراد أربع أخرى غير الصلاة والزكاة والصوم والحج، نحتمل ذلك، وهذا أمر ممكن عقلا، إلا أنه خلاف الظاهر جدا، خلاف الظاهر جدا. الإمام يقول بني الإسلام على خمس، صلاة وزكاة وصوم وحج وولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا الخامسة. أخذ الناس بأربع يعني بأربع من هذه الخمس، ولو لم يصرح الإمام ويقول فأخذ الناس بأربع من هذه الخمس، إلا أن الظاهر من كلامه أن الأربع المأخوذ بها هي الأربع الأولى من هذه الخمس وتركوا الولاية. فإذا هذا الاحتمال الذي ذكر أن تكون الأربع التي أخذ بها الناس غير الأربع التي بني عليها الإسلام، أو الأربع التي هي من جملة ما بني عليها الإسلام، هذا وإن كان احتمال عقلي ممكن، إلا أنه خلاف الظاهر جدا. لذلك احتمال هذا المعنى لا يضر بظهور لفظ أربع في ماذا؟ في خصوص الأربع التي تقدم ذكرها. سمعنا
هذا بسبب جهتين أستغلوا بظهورها،
بس أصلا يفيدها للمضمية بل حجي بالنهاية في إثبات ما يريدون. فإذا هذا الاحتمال احتمال عقلي ممكن، إلا أنه خلاف الظهور جدا، وهو لا يضر بظهور لفظ أربع في خصوص الأربع التي تقدم ذكرها، أي الصلاة والزكاة والصوم والحج. واحتمال الخلاف احتمالا ضئيلا وضعيفا. أنتم تعرفون إذا كان احتمال الخلاف احتمالا ضعيفا غير معتنى به عند العقلاء فإنه لا يتنافى مع الظهور، لا يتنافى مع الظهور، بل ليس فقط لا يتنافى مع الظهور، بل احتمال الخلاف احتمالا ضئيلا غير معتنى به مما يتقوم به الظهور. إذ لو لم يكن في قبال الظهور احتمال ضئيل لصار الكلام نصا. فإذا الاحتمال الضئيل، احتمال الخلاف احتمالا ضئيلا غير معتنى به عند العقلاء، لا يتنافى مع الظهور، بل هو مما يتقوم به الظهور، وإلا لصار الكلام نصا في المراد. لذلك الصحيح أن هذه الشبهة من أن لفظ أربع ورد في كلام الإمام منكرا ولم يرد معرفان فلا تصلح للدلالة، هذه الفقرة لا تصلح للدلالة على الوضع للأعام، بل هي على العكس أدل. هذه الشبهة في غير محلها، لأنه للأعم أن يدعي أن هذا الاحتمال احتمال عقلي ولكنه خلاف الظاهر جدا وغير معتنى به، ولا يضر بظهور لفظ أربع ولو كان منكرا في الأربع المتقدمة. فإذا أيها الأخوة، موضع الشاهد الأول في رواية في الرواية الأولى هو قوله عليه السلام فأخذ الناس بأربعة. لاحظوا المتن، إن شاء الله عندما نصل إلى تطبيق المتن بالرواية، ذكر الرواية كما هي موجودة في الكتب المعتبرة في الكافي والمحاسن وغيرها، ذكر ماذا؟ فأخذ الناس بأربع. ولكن عندما أراد يبين وجه الاستدلال المتن ماذا قال في كلامه كلام المتن؟ فأخذ الناس بالأربع. لعل هذا من المتن إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يقول الإمام أخذ بأربع أو بالأربع. على كل حال، الموضع الثاني من مواضع الاستشهاد قوله عليه السلام في الرواية فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله. شو يعني قام ليله أيها الأخوة؟ قام ليله يعني أحيا ليله بالصلاة والعبادة، وصام نهاره بعد الصوم. فإذا قال الإمام عليه السلام في الرواية فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله، ثم ماذا؟ ثم كما في غير الرواية ثم مات بغير ولاية. يعني هذا الإنسان الثالث للولاية قال عنه الإمام صام وصلى، لأننا قلنا قام ليله بمعنى صلى وأحيى الليل بالعبادة. فإذا هذا الثالث للولاية أطلق عليه الإمام أنه صام وصلى مع كونه تاركا للولاية، مما يكشف عن وضع هذه الألفاظ للأعم، إذ لو كانت موضوعة للصحيح لما صدق على تارك الولاية أنه صام، ولا صدق عليه أنه صلى. لماذا؟ لبطلان وفساد صومه وصلاته. واضح الكلام؟ هذا الموضع الثاني من مواضع الاستشهاد. الماتين رضوان الله تعالى عليه اكتفى بهذين الموضعين من مواضع الاستشهاد في الرواية، قوله عليه السلام أخذ الناس بأربع، وقوله عليه السلام فلو أن أحدا صام وصلى، مع أنه في الرواية موضع ثالث للاستشهاد أيضا. الموضع الثالث من مواضع الاستشهاد في الرواية قوله عليه السلام لم يقبل له صوم ولا صلاة، فالإمام أطلق على ما أتى به تارك الولاية أطلق عليه الصام وأطلق عليه الصلاة. طبعا المراد من لم يقبل أيها الأخوة يعني لم يصح منه، مو لأن البعض قد يفسرون عدم القبول بعدم ترتب الثواب على العمل، ولكنه لا يتنافى مع ماذا؟ مع صحة العمل وإجزائه. لا، المراد هنا من عدم قبول صوم ولا صلاة له عدم صحة صومه وصلاته وفساد صومه وصلاته. لماذا؟ لما تواتر عندنا من الروايات ومن فتاوى الأصحاب على أن الولاية شرط في صحة الأعمال، وأنه لا يصح العمل العبادي من تارك الولي. فإذا قوله عليه السلام لم يقبل له صوم ولا صلاة موضع ثالث للاستشهاد على ماذا؟ على أن هذه الألفاظ وضعت للأعم، لأن الإمام أطلق لفظ الصوم ولفظ الصلاة على ما أتى به تارك الولاية، وهذا لا يتأتى إلا بناء على وضع هذه الألفاظ للأعم، إذ لو كانت موضوعة للصحيح فإن صوم وصلاة تارك الولاية فاسد، فلا يطلق على ما أتى به لا الصوم ولا الصلاة. هذا هو الخبر الأول، وصار واضحا عندكم أن فيه ثلاثة مواضع للاستشهاد على ماذا؟ على الوضع للأعلام. أما الخبر الثاني أيها الإخوة الذي استدل به على وضع ألفاظ العبادات للأعم من الصحيح والفاسد، فهو قوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، أقراء جمع قرب، دع الصلاة أيام أقرائك. فوجه الاستدلال بهذه الرواية على الوضع للأعم، قالوا: لا شك أن المراد من لفظ الصلاة هنا في هذه الرواية هو الأعم. لماذا؟ لا شك أن المراد من لفظ الصلاة هنا في هذه الرواية هو الفاسد، الصلاة الفاسدة. لماذا؟ قالوا: لأنه لا معنى لنهي الحائض عن الإتيان بالصلاة الصحيحة أثناء حيضها. ليش لا معنى عن نهي الحائض؟ لا معنى لنهي الحائض عن الإتيان بالصلاة الصحيحة أثناء حيضها. قالوا: لأن الصلاة الصحيحة غير مقدورة للحائض حال حيضها. لماذا غير مقدورة للحائض حال حيضها؟ قالوا: لأنها حائض والطهر شرط في صحة الصلاة، فبما أنها حائض وغير طاهرة فإن الصلاة الصحيحة غير مقدورة بالنسبة إليها لعدم مقدورية شرطها وهو الطهر. طيب، فإذا كانت الصلاة الصحيحة غير مقدورة، ألا يعتبر في متعلق النهي كما يعتبر في متعلق سائر التكاليف الشرعية، ألا يعتبر في متعلق النهي القدرة؟ يعتبر في متعلق النهي القدرة. وبما أن الصلاة الصحيحة غير مقدورة للحائض فلا يمكن أن يكون النهي قد تعلق بالصلاة الصحيحة، وبما أنه لم يتعلق بالصلاة الصحيحة فهذا يكشف عن أن النهي تعلق بالصلاة الفاسدة. فإذا هنا استعمل في هذه الرواية الإمام عليه السلام استعمل لفظ الصلاة في الصلاة الفاسدة، مما يكشف عن أن لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، وأن استعماله في الصلاة الفاسدة هنا كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للكلي في بعض أفراده ومصاديقه. فإذا خلاصة الكلام في هذا الدليل الرابع أنه يوجد عندنا عدة من الأخبار استعملت فيها ألفاظ العبادات في الفاسد من العبادة، مما يكشف عن أن هذه الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وأن استعمالها في الفاسد من العبادة كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للكلي في بعض مصادر للمعنى الكلي في بعض مصادره وأفراده. هذه هي خلاصة الاستدلال بالأخبار على الوضع للأعام. نطبق هذا القدر ثم نرى ما الذي أورد به الماتن على هذا النوع من الاستدلال. قال ومنها يعني ومن الوجوه المستدل بها على الوضع لماذا؟ على الوضع للأعام. قال: ومنها استعمال الصلاة وغيرها، مو فقط لفظ الصلاة أو استعمال الصلاة وغيرها من ألفاظ العبادات، وغيرها من ألفاظ العبادات يعني كالصوم والحج، استعمالها في غير واحد من الأخبار في ماذا؟ في الفاسد، أي في الأفراد الفاسدة. وبما أنها استعملت هذه الألفاظ في الفاسد فهذا يكشف أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وأن استعمالها في خصوص الفاسد كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الكلي في بعض أفراده ومصادره. قال: استعمالها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة أو في الفاسد، في الفاسدة يعني في الأفراد الفاسدة بل بهذه العبادات، كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على ماذا؟ على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادي أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، المراد من هذه ماذا؟ الولاية. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. فإن الأخذ بالأربع، أي أربع أيها الإخوة؟ الأربع المتقدم ذكرها، وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم، كما ورد في كلامه عليه السلام: أخذ الناس بأربع. فإن الأخذ بالأربع لا يكون، يعني لا يصح ولا يصدق أن تارك الولاية أخذ بهذه الأربع، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية، كما هو الصحيح عبادات تاركي الولاية باطلة فاسدة. فأخذهم أي تاركو الولاية بالأربع لا يكون إلا إذا كانت، أي ألفاظ العبادات، أسامية للأعم، أي موضوعة للأعم، لأنها إذا كانت موضوعة للأعم فعند ذلك يصدق على ما أتى به تارك الولاية أنه صلاة وزكاة وصوم وحج، وعند ذلك يصدق أنه أخذ بهذه الأربع. قال: لا يكون إلا إذا كانت، أي ألفاظ العبادات، أسامية للأعم. ليش أكو كما قلنا؟ لأن ألفاظ العبادات لو كانت أسامية للصحيح لما صدقت على أعمال تاركي الولاية لفسادها كما صار واضحا. هذا هو الخبر الأول الذي استدل به على الوضع للأعم. وأما الخبر الثاني فهو قوله وقوله عليه السلام: دع الصلاة أياما أقرائك. دعي يعني اترك الصلاة أيام أقرائك، أمرا بترك الصلاة، المراد به النهي عن الصلاة في أيام الحيض. قال: وكيف يدل قوله عليه السلام دعي الصلاة أيام أقرائك، كيف يدل على الوضع للأعم؟ قال: ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها من ماذا؟ من الصلاة في الخبر. لو لم يكن المراد منها الفاسدة بل كان المراد الصحيحة، ماذا يلزم؟ لو لم يكن المراد الفاسدة بل كان المراد الصلاة الصحيحة، ماذا يلزم؟ لزم عدم صحة النهي عنها، أي عن الصلاة. لو كان المراد من الصلاة الصحيحة لما صح النهي عنها. لماذا؟ لأن الصلاة الصحيحة غير مقدورا الحال. قال: ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها، أي من الصلاة الفاسدة، بل أريد الصحيحة، للزم عدم صحة النهي عنها، أي عن الصلاة مع إرادة الصحيحة منها. لماذا؟ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. ليس الحائض غير قادرة على الصلاة الصحيحة؟ لأنها غير قادرة على الطهور، والطهور شرط في صحة الصلاة، وعدم القدرة على الشرط يساوي عدم القدرة على المشروط، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. فإذا لم يكن المراد من الصلاة الصحيحة فيتعين أن يكون المراد من الصلاة في الخبر هو الفاسدة، مما يكشف عن وضع لفظ الصلاة للأعام. هذا أو هذه هي خلاصة الاستدلال بماذا؟ بالخبر الثاني على وضع ألفاظ العبادات للأعام. الآن ما الذي أورد به الماتن على الاستدلال بهذين الخبرين؟ الماتن رحمة الله عليه أورد على الاستدلال بهذين الخبرين بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول إيراد مشترك الورود على كلا خبرين. الإيراد الثاني إيراد يختص بالخبر الأول. والإيراد الثالث إيراد يختص بالخبر الثاني. نتعرض أولا للإيراد الأول الذي هو إيراد مشترك الورود على كلا الخبرين. ما هو هذا الإيراد المشترك الورود على الاستدلال بكلا الخبرين؟ بكل بساطة اختصره الماتن بكلمتين: وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة. إلى هنا انتهى الإيراد الأول. ما هو الإيراد؟ نقول لهم: هذا الذي ذكرتموه غاية ما يدل عليه أن ألفاظ العبادات في هذه الروايات استعملت في الأعم، استعملت في الأعم، لأنه لا يتوهم أحد أن الفضل العبادات موضوعة لخصوص الفاسد، إما موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. فنقول لهم هذا الذي ذكرتموه غاية ما يدل عليه أن الفضل العبادات استعملت في الفاسد، لا بأس، استعملت في الفاسد. أما أن استعمالها في الفاسد حقيقة لأنها موضوعة للأعم الشامل للفاسد، أو استعملت في الفاسد مجازا، فالاستعمال أعم من الحقيقة. فإذا رجاء الانتباه والدقة، هذا الاستدلال الذي استدللتم به بهذه الأخبار غاية ما يدل عليه أن ألفاظ العبادات في هذه الأخبار استعملت في الفاسد، استعملت فيما تأتي به الحائض وما تأتي به الحائض فاسد، استعملت بما يأتي به المخالف تارك الولاية وما يأتي به المخالف تارك الولاية فاسد. فإذا غاية ما أثبتتموه أن ألفاظ العبادات في هذه الأخبار استعملت في الفاسد، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة، فاستعمالها في الفاسد قد يكون استعمالا حقيقيا مما يكشف أن هذه الألفاظ وضعت للأعم، لأنها إذا كانت موضوعة للأعم واستعملت في الفاسد يكون الاستعمال حقيقيا، لأن استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الكلي في بعض مصادقه وأفراده استعمال حقيقي، فهذا الاستعمال قد يكون حقيقيا مما يكشف أنها موضوعة للأعم، وقد يكون مجازيا مما يكشف أنها موضوعة للصحيح، لأن اللفظ الموضوع للصحيح إذا استعملناه في الفاسد يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا نستطيع أن نستدل باستعمال هذه الألفاظ في الفاسد في هذه الروايات على وضعها للأعم، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة وماذا؟ والمجاز. إلا اللهم بناء على ماذا؟ بناء على أصالة الحقيقة تعبدا، وأصالة الحقيقة تعبدا مما لا يقول به لا الصحيح ولا أعمين عن نصب إلى عرض الهدى المرتضى كما صار واضحا ومكررا بالنسبة إليكم. لذلك قال وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة، هذا هو الإيراد الأول. لاحظوا في الإيراد الأول الماتن سلم أن هذه الألفاظ في هذه الروايات استعملت في الفاسد، ولكن قال استعمالها في الفاسد لا يدل على وضعها للأعم. الآن الإيراد الثاني الذي سيورد به على الخبر الأول، والإيراد الثالث الذي سيورد به على الخبر الثاني ينكر فيهما الماتن استعمال هذه الألفاظ في هذين الخبرين في ماذا؟ في الفاسد، ويقول في هذين الخبرين استعملت هذه الألفاظ في الصحيح لا في الفاسد. لاحظوا كيف يتدرج في الإشكال على الاستدلال. الإشكال الثاني هو ما أورد به على الخبر الأول، ماذا قال؟ قال مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح، مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح. فإذا نحن الإشكال الأول أنها استعملت في الفاسد ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة، هذا كان مجاراة لكم، وإلا نحن ننكر استعمال ألفاظ العبادات في هذه الأخبار، ننكر استعمالها في الفاسد. كيف تنكر استعمالها في الفاسد؟ قال أما في الخبر الأول، في الخبر الأول صدر الخبر ما هو أيها الإخوة؟ بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. بدي أسألكم، الصلاة والزكاة والصوم والحج أريد منها الصحيح أم الفاسد في صدر الرواية؟ ليش؟ لأنها جعلت مما بني عليه الإسلام، والإسلام لا يبنى على العبادة الفاسدة، يبنى على العبادة الصحيحة. فإذا الماتن يقول لهم لا شك بالنسبة للخبر الأول، لا شك أن ألفاظ الصلاة والزكاة والصوم والحج لا شك أنها استعملت في صدر الرواية في ماذا؟ في الصحيح، وهذا ما لا يستطيع حتى الأعمي إنكاره، حتى الأعمي لا يستطيع إنكار ذلك، لأن الإسلام لا يبنى على الفاسد وإنما يبنى على خصوص الصحيح. فإذا كانت هذه الألفاظ في صدر الرواية مستعملة في الصحيح، فإنها في بقية صفرات الرواية ستكون مستعملة في الصحيح أيضا بمقتضى وحدة السياق، بمقتضى وحدة السياق. كيف تكون في بقية، كيف تكون هذه الألفاظ في بقية فقرات الرواية مستعملة في الصحيح بمقتضى وحدة السياق، مع أنها في بقية الفقرات استعملت فيما يأتي به المخالف وما يأتي به المخالف فاسد؟ هذا ما سنتعرض له إن شاء الله في الدرس اللاحق. في الدرس اللاحق سنبين كيف نجمع بين هذين الأمرين، استعمال هذه الألفاظ في الصحيح في بقية فقرات الرواية، مع أنها في بقية فقرات الرواية استعملت فيما يأتي به المخالف وما يأتي به المخالف فاسد قطعا. غدا إن شاء الله نجمع ونوفق بين هذين الأمرين كما جمع ووفق بينهما الماتن قدس سره، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا ما عندكم مانع من الدرس. أنا ما
عندكم.
ليش؟ لا الهيئة ما عندنا. لكن الدرس يعني تبع ما يزاحم أي واحد. إذا رغبت الأكثر تعطي له، أنا من جهتي ماكو مانع. هذا عندنا مانع من الإخوة. إن شاء الله غدا نجلس. الله يحفظك إن شاء الله.